أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البحث في الثابت والمتغير، أو ما يعبر عنه تأثير الزمان والمكان في الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية، وقد يعبر عنه أيضا باختصار الزمان والمكان، يعبر عنه زمكان، هذا بعد اشتقاق جديد زمكان، زمكانيات يعني اختصار زمان ومكان، أو حسب تعبير آخر سيعبر عنه بحث النسخ في الشرايع والنسخ في الأحكام الفرعية. وتقدم على الحال جملة من النقاط، نتابع بقية النقاط. النقطة اللي انتهينا منها إليها نعم، هذه نقطة هامة جدا، النقطة التي انتهينا إليها في البحث السابق، نقطة هامة جدا، وهي يتمسك بها مثلا العلمانيون، أو يتمسك بها الحداثويون، أو يتمسك بها الصوفيون، أو الماديون، أو التجريبيون. النقطة ما هي؟ أن كل شيء متغير. تقريبا هذه النظرية بعد قديما تعرف بالرجوع إلى نظرية التضاد المعروفة عندهم بالديالكتيك، ديالكتيك أو التضاد، حيث يدعى أن كل شيء يحمل ضده ومتغير بالتالي، وما في ثبات في البين. طبعا نقاش في نقاشات أساسية مع هذه النظرية، أن نفس هذه النظرية ثابتة أو غير ثابتة. إذا كانت ثابتة إذا في مساحة من الثبات على ضوءها تثبت القضية. إذا كانت النظرية مو ثابتة إذا بيستلزم أيضا ثبوت الثبات، وجود مساحة ثبات. فبالتالي النظرية لا تستطيع أن تفرض من الثبات، هذه النظرية نفسها لا تستطيع أن تجحد وتنكر الثبات. طبعا نظرية طويلة عريضة، حتى نظرية داروين تعتبر أحد فروعات هذه النظرية، نظرية فلسفية كذا. ليس يعنينا الخوف فيها بشكل مفصل إلا بهالمقدار، لكن نأتي إلى ذا الجانب، وهو أن أحد الجوانب التي يرد بها هذه النظرية هو البرهان على وجود مساحة كبيرة من الثبات في وجود الإنسان، في بدن الإنسان، في روح الإنسان، في الطبقات العليا من روح الإنسان، مضافا إلى وجود مساحة كبيرة من الثبات في كل البيئات التي تحيط بالإنسان، مساحة ثبات ملحوظة جدا. وهذه على حال يمكن استقاءها وذكر أمثلة كثيرة لها. ما زالت تغضى الحاجة إلى الأكل والشرب. كل الحيوانات هذه حاجة مجوعة عليه منذ أن عرف الإنسان هذا الكوكب الأرضي إلى يومنا هذا. ما في من يعني يدعي أنه استغنى عن حاجة الشرب والأكل، الحاجة إلى النوم، الحاجة إلى الاستراحة، الطاقة، الحاجة إلى الحياة الاجتماعية، الحاجة إلى الحياة الأسرية، الحاجة إلى الثقافة. طبيعة الماء مثلا لها طبيعة معينة، طبيعة التراب لها طبيعة معينة، طبيعة المعادن، طبيعة أنا كل الطبايع كثيرة كثيرة. تحيط بالإنسان فيها كل دائما لها مساحة. حاجة الإنسان إلى الجنس مثلا أيضا، كل الحيوانات إلى الجنس، طريقة التوليد المثل في الحيوانات في الإنسان هي أصلا شكل الإنسان وشكل الحيوان وشكل أشكال أخرى للمجرة. يعني في مقابل التغيرات الطفيفة جانب الثبات الكبير موجود في هذه المخلوقات. إذا السماء سماء والأرض أرض والهواء هواء للمجرة، يعني جانب ثبات لن كثير في بيئات وعوامل عديدة. كيف الحين نقول كل شيء متغير؟ لا، مو كل شيء متغير، جانب الثبات واحد. لأن قوانين الحاكمة سواء تكوينية أو اعتبارية الحاكمة على هذه البيئات التي فيها هذه المساحة من الثبات، لا مقال سوف تكون قوانين ثابتة. بل العلوم، وإن كان هذا وجه آخر دليل آخر، لكن لا بأس نحشره في هذا الدليل، وبالتالي يكون نوع من الدليل متكامل. نفس العلوم تبحث عن ماذا؟ عشان كل العلوم سواء علوم تجريبية أو غير علوم تجريبية، حتى العلوم الحقيقية التكوينية، هذه العلوم تواصل البحث والتنقيب عن ماذا؟ واضح تواصل التنقيب والبحث عن الوقوف على الثوابت في الموجودات والموضوعات البيئية المختلفة. لأن العلم صار قوامه بالثبات مو قوامه بالتغير. العلم دائما يحدث عن شيء ثالث، يكون قانون ومعادلة وما شابه ذلك تسير بها الأمور. فبالتالي إذا الصحيح أن المساحة الثابت ليس نفس الموجودات بل هو الغالب في الموجودات. كل الموجودات مساحة ثابتة هي الجانب الغالب، مساحة المتغير أعراض طفيفة. حتى تلك الأعراض الطفيفة الموجودة في البيئات المختلفة لها قواعد ثابتة في كيفية التغير. لذلك في علوم كثيرة تبحث عن التغير، وفرض الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، ما شابه ذلك، هذه العلوم كثيرة تبحث عن التغير، لكن في الحقيقة تبحث عن القواعد الثابتة التي تتحكم في المتغير. يعني حتى في طيات بطن المتغير والمتغيرات هناك ثوابت. يعني في البيان القسم الأول من هذا البيان أن مساحة كبيرة من الموجودات أصلا ثابتة غير متغيرة، حتى صورة غير متغيرة. وفي مساحة أخرى من البيئات والإنسان متغيرة، وتلك المساحة في طياتها مطوية قواعد ثابتة. على ذلك إذا من الممتنع أن يكون الإنسان قوانين كلها متغيرة. كيف تكون قوانين التي تتحكم في كمال أفعاله أو دركات أفعاله، تلك القوانين تكون متغيرة كلها؟ لا يمكن، بل بالضرورة لابد أن تكون جملة وافرة من تلك القوانين في الحقيقة ثابتة. وعلى دليل ثبات الدين، ثبات الدين وبالتالي ثبات الشريعة، يعني في جملة من مساحتها، نعم في جملة أخرى تحتاج إلى تغير متغير. لكن سنبين فيما سيأتي أن هذا التغير ليس بالضرورة النفس كما يدعى. مضافة إلى معنى النفس آخر، هذه أجوبة تأتي تباها. لكن إجمالا عن هذا الجواب يركز على هذا المطلب، أن نفس البيئة التكوينية من الإنسان وداخل الإنسان وطبقات الإنسان والبيئات المحيطة بالإنسان وطبقات تلك البيئات، تلك الطبقات نشاهدها ثابتة، والبيئات المساحة الأكبر فيها ثابتة، المساحة الأقل التغير، وهذا التغير مع ذلك تحكمه قوانين ثابتة. إذن ده برهان عقلي واستقرائي تجريبي على أن ضرورة أن تكون الشريعة ثابتة في مساحة كبيرة منها، الدين يكون ثابت في مساحة ضروري بعد افتراض أن هذا الوحي الدين والشريعة هو وحي من خالق هذه الموجودات. هذا دليل. تكميما لهذا الدليل بعد شيء نشير إليه، وهو ماذا؟ سواء في الإنسان أو في البيئات المحيطة بالإنسان من عوالم، كلما تصاعدت تلك البيئات في الوجود أصبحت مجرد أجساد، الثبات فيها أكثر. الثبات فيها أكثر. وإن كان يعني مثلا فضل وجود العقل المجرد أو وجود الجسمان اللطيف وما شابه ذلك، يكون الثبات فيها أكثر. وإن كان الصحيح في التحقيقات الأخيرة الآن العقلية أن حتى عالم العقل فيه تكامل، لكن هذا لا ينافي هذه الضابطة من أن العالم العقلي أشد ثباتا من العالم السفلي. يعني فكلما كان العالم فيه علو كان فيه ثبات أكثر، كلما تنزل تزايدت المتغيرات. هاي تسليم لذا الدليل. يعني العالم الجسماني متغيرات أكثر من العالم مثلا الروحي، العالم الروحي متغيرات أقل من العالم العقلي أكثر من العالم العقلي والمجرد. رغم هذا وجدنا الآن أن العالم المادي الجسماني المساحة الأكبر فيه ثبات. رغم هذا، هذه نقطة مهمة. تسليما بعد لهذا الدليل أو نشرح في دليل آخر بعد لدخل هذه النظرية أن كل شيء متغير فكل الشرائع أو كل القوانين لابد أن تكون متغيرة الشرعية. نعم، دليل آخر أيضا هو كالتالي. من الشبهات يعني العلمانيين أو الحداثويين أو كذا أنهم يظنون أن القوانين الشرعية العملية أو النفسانية أو التوصيات الروحية العقائدية للدين هذه مختصة بنشأة الأرض التي هي نشأة التغير، مختصة بنشأة الأرض التي هي نشأة التغير، بينما الدين في الحقيقة يتجاوز نشأة الأرض، وإنما يربط الأفعال وتأثيراتها في نشأة الأرض مع آثارها مع آثارها في نشآت أخرى، ولو نشأت جسمانية مثل نشأت البرزخ، نشأت الآخرة الأبدية، تلك عوالم جسمانية، ولكن عوالم جسمانية الثبات فيها أكثر من الأرض، أكثر من الأرض. بل في الحقيقة الدين يبحث عن أفعال الروح والنفس وطبقات عليا من الروح. وهذه الأفعال ليست أرضية، هذه الأفعال أو طبقات الروح والنفس هذه مرتبطة الآن مرتبطة بشكل الآن الراهن، مرتبطة بعوالم ليست جسمانية، مرتبطة بعوالم أصلا ليست جسمانية. فيخطئ إذن الباحث في مادي أو الصفصفي أو العلماني أو الحداثوي، حيث يظن بأن الدين منهاج فقط للبدن. لا، الدين منهاج لأبدان من عوالم مختلفة، ومنهاج إلى طبقات الروح والنفس، ولها الآن ارتباط بعوالم عديدة أخرى. والمفروض أن تلك العوالم جانب التغير فيها يعني ليس جانب التغير في عالم الدنيا، جانب الثبات فيها أكثر تلك العوالم. فالدين في الحقيقة ليس نشأته أرضية كما في بيانات كثيرة قرآنية وروائية. الدين يحيط بجميع النشآت والعوالم، ومر بنا في النقطة السابقة، نهاية النقطة السابقة، أن كلما ازداد الوجود علوا سواء في الإنسان الصغير وهو الإنسان أو في الإنسان الكبير وهي البيئات المحيطة بالإنسان، كلما ازداد علوا ازداد الثبات. فإذا الدين منهاج غير مختص بنشأة الأرض كما توهمون، منهاج يحيط بالعوالم، صراط مستقيم، طريق يخط ويخترق عوالم عديدة من نشأة الأرض إلى نشآت عليا أكثر فأكثر. فبالتالي إذن ليس الدين نشأة محبوسة في عالم المتغيرات، بل هو طريق مرسوم مبني من عالم المتغيرات إلى عالم الثبات دار السلام، وهو عالم الثبات. فهذا أيضا مقدمة خاطئة لدى القائلين بالتغيير لم يلتفتوا إليها، وحالنه هذا الحال فيها. لذلك لاحظ على طبق هذا الدليل والدليل السابق، نرى أن الدين ليس في نفسه، نفس البرهان العقلي يقول إلى ذلك، الشريعة فيها نفسه. لماذا؟ لأن الدين في الأصل يمثل دائرة العقائد والمعارف، يعني الدرجة العقلية من الكمالات والمدركات عن حقائق الأشياء، وهذا ليس فيه تغيير. يعني للحو الموجود في العالم الجسماني، بينما الشريعة التي هي غالبا مرتبطة بالبدن فيها النفس، مرتبطة بالأرض. لذلك الشريعة سبحان الله، شوف البراهين كيف تتشاهد لبعضها البعض، الشريعة مختصة بالثقلين الجن والإنس، لأن يعيشون نشأة أرضية. وأما الدين فلا يختص بالثقلين الجن والإنس الأرضيين، بل الدين يشمل الملائكة ويشمل السماوات والأرض وما فوق السماوات وما فوق الأرض وما تحت الأرض وتحت الثرى، ويشمل كل المخلوقات الدين، وله أكثر من في السماوات والأرض. فالدين غير مختص بالثقلين شيء ثابت، وليس مختص بالنشأة الأرضية. في النشأة الأبدية الآخرة الأبدية أيضا الدين مقرر، الدين مقرر. حتى في الجنة حتى في النار حتى في ما بعد الجنة والنار أيما يفرض يفرض في العقل من نشأة معينة. الدين عام عميم لها، الشريعة مخصوصة بالنشأة الأرضية، الشريعة الشريعة مخصوصة بالنشأة الأرضية، أما الدين فهو عام. ومن ثم سميت النشأة الأرضية بعد بالشريعة يعني شروع الحركة والتكامل. الشريعة اسمها فيها اللغوي وتسمى حافة مصدق النهر الشريعة من بداية، فعليك حال سميت الشريعة بالشريعة بهندقات. فإذا هذه هندسة للدين والشريعة متطابقة مع ما يدركه العقل، أن الدين فيه جانب ثبات، الشريعة معظمها أيضا ثبات، وإنما فيها جانب متغير. النقطة هذا على كل دليل. ثم في النفس نقطة جديدة أخرى، دليل لدفع بعد هذا الضحف الصغير، ونقطة هي من المستبعات المستقلة. النفس مر بنا في بحث النفس، حقيقة النفس عند المتقدمين ليس بمعنى التغير الذي يظنه الماديون أو الوضعيون. الماديون يفهمون التغير يعني ارتفاع تكويني، إزالة تكوينية بالمرة، وطبعا هذا تعريف النفس عند المتأخري هذا العصر. ولكن النفس كما مر بنا في تعريف القدماء ليس معنى الزوال والارتفاع بالمرة. النفس يعني تجميد المنسوخ، تجميده وليس إزالته ولا ارتفاعه. وبعبارة أخرى تجميده يعني أنه صالح لمرحلة سابقة أو لمرحلة نازلة في الإنسان، ابتدائية مثلا، متوسطة ثم إعدادية ثم مثلا ثانوية المجرة. فالمنسوخ والنسخ في الحقيقة ليس عبارة عن زوال وإزالة، وليس المنسوخ يعني فيما يعنيه انتفاء المصلحة واستكشاف أن المصلحة تغيرت. المنسوخ لا يعني تغير المصلحة على ما هي عليه، لكن مصلحة المرحلة الابتدائية موجبة الذين طووا هذه المرحلة. نعم، لمن لم يطوي هذه المرحلة لا زالت المصلحة قائمة بالنسبة إليه، أما بالنسبة للذين طووا المرحلة الابتدائية تواجههم مصالح أكبر، مراحل أكبر ولمجرات. ففي الحقيقة إذن النفس ليس معناه تغير، النفس معناه تكامل بين درجات الثابت. السير هو متغير، أما المسير لا، طبقات ودرجات ومراحل ثابتة. فهم إذا حيث اعتمدوا على النفس لم يفهموا حقيقة النفس كما هي عند القدماء، وحنه حقيقة النفس تختلف عن حقيقة عن تعريف النفس الذي يتبناه ويلتزم به المتأخرون. بمعنى النفس كما مرضنا ليس تغير، إنما هي تغير درجات، لا تغير الواقع والثابت، لا هو على ما هو عليه، على ما هو عليه. فإذا هذا نقطة، هذه نقطة أخرى تذكر في قضية الثابت والمتغير في الدين ومعنى النفس فيه. نقطة أخرى أيضا نذكرها في الثابت والمتغير، هناك أنواع كثيرة من المتغير ليست لمعنى النفس. هذه النقطة ماذا نريد أن نقول فيها؟ وهي رد لهذه الدعوة التغير. هذه النقطة خلاصتها هكذا: أن التغير له أقسام عديدة، بما فيه حتى النفس فيه أقسام عديدة، كلها هذه الأقسام لا تتوافق مع مدعى القائل بالتغير والنفس الشرعي. بيان ذلك قبل بيان ذلك، النتيجة ماذا؟ النتيجة أن التغير هذا الذي هو مقرر في الشرائع، هذا التغير لا يوصل إلى مدعى الخصم المطلوب. الخصم ماذا يريد؟ إما على عدم ثبات الدين، أو عدم ثبات خلود الدين، أو بالتالي زوال التشريع الإلهي وتحكيم التشريع البشري والتجارب البشرية وما شابه ذلك. بينما التغير الذي الآن سنتكلم عنه، نتحدث عنه بأقسام العديدة، كل تلك الأقسام لا صلة لها بمدعى. أقسام عديدة من التغير بما فيها النفس، لكن هي أجنبية كل البينونة مع مدعى الخاص. مدعى الخاص التغير بمعنى أنه زوال تكويني لواسطة، وعدم عرض للقانون للمعادلة وما شابه، وانكشاف مثلا عدم واقعية للمعادلة ولو بقاها. مدعى الخصم هذا. بينما هذه الأنواع من التغير أصلا لا صلة لها بهذا المدعى. بيان ذلك. أما القسم الأول من التغير وهو الناس، فقد مر بنا القسم الأول من التغير وهو الناس. الناس على ما ذهب إليه القدماء أصلا ليس زوال تكويني ولا ارتفاع تكويني، بل هو ثبات تكويني. غاية الأمر هناك طبقات من التكوين، درجات من التكوين، مراحل من التكوين يقويها الإنسان. إذا هذه لا تخدم مدعى الخصم بحق. مدعى الخصم إذا نقول هاي التشريعات حتى المنسوخة الآن هي هباء منثورة، لا. هذه شواهد عديدة على مدعى القدماء في النفس، أن النفس ليس معناته أن الآن الحكم المنسوخ هباء منثور، لا، الحكم المنسوخ مجمل ولا زال حق في نفسه، إنما هناك ما هو أحق. هناك حق وهناك أحق، وهناك أحق والأحق هلم الجبران. يعني نفس بعبارة أخرى، لاحظوا أصل نظرية الدين حقيقة لا متناهية، درجات فيها نسبية الحقيقة، تذكرون مرت علينا مرارا. وبين مدعى النسبية الصفصفية التشكيكية أنه نسبية في وجود الحقيقة أو لا وجود الحقيقة. نسبية التشكيكية ما هي؟ وجود الحقيقة أو لا وجود الحقيقة، ووجود بعض الحقيقة أو لا وجود شيء، أو بعض الحقيقة هنا وبعض الحقيقة هنا، ولا تستطيع أن تأتي إليها إلى البعض الذي أنا فيه، ولا أنا أستطيع أن أأتي إلى البعض الذي أنت فيه، وليس هناك ميزان حاكم بيننا. هذه النسبية التشكيكية الصفصفية القديمة والحديثة الحداثية. بينما النسبية في الوحي لا، طبقات من الحقيقة ثابتة. كذلك لاحظ تفسير النفس هم هكذا. تفسير النفس لدينا يعني عصر القدماء لا يعني النسبية التشكيكية، لا يعني النسبية في الحقيقة، يعني هذه درجة نازلة من الحقيقة ثم درجة صاعدة ثم درجة أشد صعودا ثم هلم جرا، كلها موجودة وكلها طبقات. إذن تعالوا قسم الأول من التغير لا يحزن مدة. القسم الثاني من التغير تغير الأحكام بحسب الموضوعات، تغير الأحكام بحسب الموضوعات، تغير الأحكام بحسب الموضوعات، هذا لا يعني تغير التقنية، هذا لا يعني ماذا؟ تغير التقنية، التقنية على حاله. القوانين لها موضوعات مختلفة، القوانين لها موضوعات مختلفة، إذا تبدل هذا الموضوع يأتي موضوع ثاني، تأتي معادلة أخرى. اتفاقا أحد أسباب جدارة الدين والشريعة أنها أن أحكامها مرهونة بالموضوعات، والموضوعات نافذة وباب التغير، يتغير من هذا الموضوع إلى الموضوع، من ذات الموضوع إلى ذا الموضوع لما جرى، وهذه زاوية في التغير ما منكرة ولا مستنكرة في الدين ولا في الشريعة ولا في أي حال ولا في أي منظومة قوانين، حتى القوانين البشرية التغير من جهة الموضوع ليس في أي إشكال، وهذا باب واسع كبير التغير من جهة الموضوع، يدخل في قاعدة الورود، يدخل في قاعدة الحكومة، يدخل في قاعدة أصول القانون اللي دائما نركز عليه، اللي هو هذا بعد أعقد من الورود والحكومة، أصول القانون أو أصول الحكم له طبقات، الأحكام فوق بعضها البعض وهي منتع على بعضها البعض، إن هذا تغير الموضوع باب واسع كبير وله ضوابط وله قواعد، وتستطيع أن تقول بدل من قلت تقسيم تغير من ناحية الموضوع، تستطيع أن تقول هذا مقسم يدخل فيه أقسام، الورود، الحكومة، على حال أصول القانون، أصول الحكم، كيفية التفرع وتشجير وتفريع الأحكام عن بعضها البعض، شبيه تفرع الأحكام والقوانين في المجالس النيابية عن قوانين الدستورية أو القوانين البلدية عن قوانين النيابية، في الوزارية عفوا عن النيابية والبلدية عن الوزارية، ولما جرى هذا طبعا باب واسع غير قواعد عديدة. كل علم الأصول يحاول أن يضبط هذه القواعد، وهو علم صعب جدا معقد، علم أصول القانون أو أصول الحكم أو أسس الحكم أو المبادئ الأحكامية، أسماء عديدة لها، فإن الأصول قديما يعبرون عنها يعبرون عنها بالمبادئ الأحكامية، نفس أصول القانون، فهذا باب واسع كبير فيه أقسام عديدة. زين، هذا النوع من التغيير لا يخدم مدعى الخاص، لماذا؟ أن هذا النوع من التغيير يتفي زوال القانون أو المعادلة، وإنما انطباقها ولا انطباقها، تطبيق على التطبيق أو على غير التطبيق، هذا جانب آخر من التغيير يخدم مدعى الخاص. جانب آخر من التغيير سنستعرض الآن تغيرات كثيرة في الشريعة وفي أحكام الشريعة لا صلة لها بماذا؟ لا صلة لها بمدعى الخاص من زوال الشريعة، يأتي التزاحم، يأتي العناوين الثانوية، العناوين الثانوية في المحمول، العناوين الثانوية في الموضوع، أبواب عديدة من التغير منضبطة، ولكن ليست بمعنى النفس ولا بمعنى الزوال التشريف. فلا صلتها فهي متغيرة لكن ليست بمعنى على خلود الدين، متغيرة ليست بمعنى عدم خلود الشريعة، متغيرة ليست بمعنى ارتفاع الصفحة التكوينية، متغيرة بالمرة من غير، متغيرة وليست بمعنى انتشار خطأ كما يدعي الخاص. نعم تكون مثل السلام إن شاء الله الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى آله.